بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. هذا في الحجر، والحجر معناه منع الإنسان من التصرف في ماله، منع التصرف، منع الإنسان من التصرف في ماله لسبب من الأسباب. ومنه سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من ما لا يليق. فالحجر لغة المنع. فالإنسان يحجر عليه بأن يمنع من التصرف في ماله، إما لحظ نفسه وهو ما يسمى بالحجر لحظ النفس، وإما لحظ غيره، وإما لحظ غيره وهو الحجر على الإنسان من أجل حظ الغرماء أو غيرهم. حجر على الإنسان لحظ نفسه كالحجر على الصغير والمجنون ومن لا يحسن التصرف من السفهاء، حتى ولو كان كبيرا، إذا كان لا يحسن التصرف في ماله ويبذره ويضيعه فإنه يحجر عليه. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم قولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، يعني أموال، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أضافها إلى المخاطبين مع أنها أموال للمحجور عليهم، لأن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على مال نفسه ويجب عليه أن يحافظ على مال غيره من القصار، فأضافها إلى المخاطبين من باب الحث على حفظ أموال من لا يحسنون التصرف فيها. هذا الحجر على الإنسان من أجل الصغر أو من أجل السفه. من أجل الصغر كاليتيم مثلا، أو من أجل السفه ولو كان كبيرا الذي لا يحسن التصرف في ماله. القسم الثاني: حجر على الإنسان لحظ غيره، كما يحجر على المريض مرض المخوف، أو على من تحقق موته فإنه يمنع من التصرف في ماله من أجل حظ الورثة، ولم يبح له إلا الوصية بالثلث فما دون. الإنسان إذا مرض مرضا مخوفا أو أصيب إصابة خطرة يغلب على الظن أنه يموت يمنع من التصرف في ماله، لأن هذا حظ للورث، إلا أنه يرخص له بالوصية الثلث فما دون. وكذلك يفجر على المرتد إذا ارتد إنسان عن الإسلام وكان عنده أموال، إنه يفجر عليه حتى يرى، إما أن يتوب فيمكن من أمواله، وإما أن وينتقل ماله إلى بيت مال المسلمين. الحجر على المرتد من أجل بيت مال المسلمين، من أجل حق المسلمين. وكذلك ما نحن فيه، وهو أن يحجر على الإنسان من أجل الغرماء، يعني أصحاب الديون، إذا كان عليه ديون حالة والمال الذي عنده يقل عن الديون، فإنه إذا طالب الورثة، إذا طالب الغرماء بالحجر عليه فإن الحاكم يحجر عليه. أما إذا لم يطالبوا إن الحاكم لا يتدخل إلا إذا طالب غرماءه وثبت أن ما عنده من الأموال لا يفي بما عنده من الديون، الديون أكثر، إن الحاكم يمنعه من أجل حظ الغرماء، كما حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل من أجل ديون كانت عليه للناس. هذا هو الحجر على الإنسان من أجل حق الغرماء والدائنين، لأنه لو مكن من تصرف في ماله أضر بأصحاب الديون. نعم.
وإن كان ماله بارك بجنه مدد فسأل غرماءه الحجر عليه لزمه إجابته،
لزمه يعني لزم الحاكم إجابتهم فيحجر على المدين ويمنعه من التصرف في ماله لئلا يضر بالغرماء. أما إذا كان المال الذي عنده قدر الديون التي عليه أو أكثر فإنه لا يحجر عليه الحاكم. إذا كان ما عنده من المال قدر ما عليه من الديون أو أكثر منها فإن الحاكم لا يحجر عليه، ولكن يلزمه بوفاء ديونه إذا كانت حالة، يلزمه بمطالبة الغرماء كما سبق. فإن امتنع صار مماطلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. الواجد هو الغني. نعم.
لما رأى سعد بن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع الناس أو على
الصداد. حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل لأن الديون التي عليه أكثر من ما عنده من المال، ولما طلب الغرماء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه حجر عليه وباع أمواله وسدد للغرماء. هذا هو الدليل من السنة، وأجمع العلماء على هذا، على أن المدين إذا توفرت الشروط يحجر عليه. نعم.
ولأن فيه دفع للطرف عن الغرماء فلزم ذلك لقضائهم.
نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم.
وإذا أجر عليه لم يجد تصرفه في ماله.
ما يترتب على الحجر ترتب عليه أحكام، يترتب على الحجر أحكام. أولا أنه يمنع من التصرف في ماله، ويعلن هذا للناس، يعلن للحاكم أو المحكمة، تعلن للناس أن لا يتعاملوا مع فلان هذا الحكم الأول. نعم. فإن تصرف في ماله يعني باع شيء من ماله أو اشترى شيئا بثمن مؤجل أو غير ذلك فإنه يمنع والعقد لا يصح، العقد الذي عقده بعد التصرف لا يصح. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثاني أنه إذا تصرف بعد الحجر عليه بماله فإن تصرفه لا يصح وتبطل العقود التي عقدها مع الناس لأنه ممنوع منها. أما إذا تصرف في ذمته، ما تصرف في ماله، تصرف في ذمته، فإنه لا يمنع من التصرف في ذمته ولكن يمنع من المال الذي عنده، ويبقى الديون في ذمته بعد حق الغرماء الموجودين. نعم. سواء بعوض أو بغير عوض، ما يتصرف في ماله لا بعوض كالبيع ولا بغير عوض كالهبة والتبرع والوصية وغير ذلك. نعم.
لأنه حجر ثبت بالحكم فمنع تصرفه.
لأنه
حجر ثبت بالحكم فمنع تصرفه كالحج بالسفر.
لأنه حجر ثبت عليه بحكم الحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفه. نعم يمنع. نعم. ولو اعترف هذا الحكم الثالث، الحكم الثالث أنه لو اعترف بأن هذه السيارة لفلان أو هذا البيت لفلان إنه لا يصح الإقرار على ماله لأنه متهم في هذا، ولكن المقر له المطالبة بعد ذلك ويكون إقراره في ذمته، يلزمه في ذمته. أما أمواله فلا يصح عليها إقرار، أمواله الموجودة لا يصح عليها إقرار. لو قال هالسيارة تراه لفلان أو هالبيت لفلان أو هالدراهم أمانة عندي لفلان ولم يثبت، ما فيه إثبات. أما إذا كان فيه إثبات غير الإقرار في بينة في سند فإنه يعمل بالبينة، أما مجرد إقراره لا يعمل به في هذه الحالة. نعم. هذا الحكم الرابع، أن الحاكم يتولى بنفسه أو بنائبه قضاء دين هذا، فيبيع ما عنده من العينات والأموال ويسدد ديونه بالشصص. فيكون الحاكم نائبا عنه في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع أموال معاذ بن جبل وسدد لغرمائه. نعم. يقسم بين الغرماء على قدر ديونهم بالمحاصة، على قدر ديونهم بالمحاصة. نعم. الحقوق تختلف، منها حقوق في ذمة المفلس ومنها حقوق تتعلق بالأعيان، أعيان أموال المفلس. فمثلا إذا كان عبد من عبيده قد جنى جناية على شخص، عبد من عبيده الذي هو من جملة أموال المفلس كان قد جنى على شخص بجراحة أو غير ذلك، فإن حق المجني عليه مقدم في هذا العبد، مقدم في هذا العبد، ويدفع إليه الأقل من أرس الجناية أو قيمة العبد الأقل منهما. وكذلك من له رهن، من له رهن في هذه الأموال فإنه يسدد له، يبدأ به، لأن الرهن توثيق للعين، فهو أحق من الدين الذي لا رهن به. قدم أصحاب الرهون على غيرهم من أصحاب الديون المرسلة التي ليس فيها رهون. نعم. وإن بقي شيء من العين التي تعلق بها حق الغير رد على الغرم، على بقية الغرماء. نعم.
ثم لمن له رهن فيتبع اليه اقل من غيره من ليله او ثمن عقله، لان ذلك مقدم على حق الغرماء.
نعم.
لان حقه تعين في الرهن، وان بقي منه بقيه قبلها من الغرماء.
نعم.
وله أسوة الغرماء في بقية يعني صاحب الرهن.
إذا بقي من دين صاحب الرهن شيء فيحاص الغرماء في البقية بعد ما يأخذ الرهن، وبقي له دين على المدين على المفلس، فإنه يحاص في البقية. ما يقال له أنت أخذت الرهن وخلاص، هو غريم من جملة الغرماء. نعم. لكن الرهن هذا صار آكد من غيره، وإلا هو في البقية كغيره من الغرماء. نعم.
وله أسوة الغرماء في بقية ليله، لأن صاحب الرهن إلا الذي ثمن الرهن بليله شارك الغرماء في بقية ليله. مسألة. ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه فهو أحق به.
هذه الحكم الخامس، حكم الخامس مسألة الظفر، وهي أن من وجد ماله بعينه عند هذا المحجور عليه لم يتغير فإنه يكون أحق به. مثلا إنسان بايع عليه سيارة قبل يحجر عليه، بايع عليه سيارة قبل يحجر عليه، ولما حجر عليه وجدت السيارة بحالها لم تتغير ولم يحدث فيها شيئا على حالها يوم يأخذها من صاحبها، فإن صاحب السيارة يكون أحق بها من الغرماء، يكون أحق بها من الغرماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. أما إذا كان المال تغير، تصرف فيه، عمر في الدار ولا غير فيها جدران ولا السيارة صلحها أو عمل فيها أشياء، فإنه لا يسترجعها صاحبها لأنها تغيرت، ما صار بعينه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد متاعه بعينه، وما إذا غير فيها ما وجدها بعينها، بل دخل فيها مال للمدين صلح فيها وكسر عليها، فلا يكون كغيره من الغرماء في هذه الحالة. نعم.
لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه بعينه عند الإنسان قد أفلس فهو أحق به.
نعم.
متفق عليه. ولا يكون أحق به إلا بشروط. ولا يكون أحق به إلا بشروط.
نعم.
أحدها أن تكون لسانها سالمة، لم يسلك بعضها، فإن سلك بعضها أو باعه المفلس أو ظهر أو ظهر فله أسوة الغرماء.
لأنه إذا تغير شيء من عينها إما بتلف أو بتصرف من المشتري لم يجدها بعينها بل وجدها بغير عينها، فلا يتحقق الشرط الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون نسبة الغرامة. أو باعها، صار المدين قد باعها أو وهبها أو أعطاها لأحد، فلا يمكن لصاحبها أن يسترجعها. لماذا؟ لأنها تعلق بها حق الغير، تعلق بها حق الغير الموهوب له أو المبيعة عليه أو ما أشبه ذلك، تعلق بها حق الغير بتصرف صحيح قبل أن يحجر عليه، صرف فيها قبل أن يحجر عليه، ولكن صاحبها ما بعد قبضها. إذا كان مسألة شراء أو وقفها، وقفها يعني حبسها، خرجت عن ملكه، إذا حبسها الوقف يخرج عن ملك الإنسان، فلم يجدها، إذن لم يجدها صاحبها بل خرجت عن ملك المدين بالوقف، فلا يمكن أن يسترجعها. نعم.
لقوله عليه الصلاة
والسلام: من أدرك نزاعه بعينه فهو أحق منه، والذي تلف بعضه لم يوجد بعينه. الشرط الثاني أن لا تزيد العين زيادة متصلة، مثلا شرع من دابة أو سمنت دابة، أنفق عليها حتى سمنت، أو تعلم عبد وتعلم صار صاحب مهنة، لا شك أن العبد المتعلم تزيد قيمته، صار سواق أو صار كاتب يعرف يكتب أو حاسب تعلم الحساب تزيد قيمته يعني. إذن لم يجده بعينه بل بزيادة، ولا يمكن فصل هذه الزيادة، زيادة حق للمدين، فلا يمكن ردها على صاحبها إلا بذهاب حق المدين فيها، هذا لا يجوز، فيكون أسوة الغرامة في هذه الحالة. الزيادة المتصلة مثل السمن ومثل تعلم الصنعة. نعم.
الشرط الثاني أن لا يزيد الزيادة المتصلة كالسمن والكبر وتعلم الصنعة.
والكبر يعني صغير، عبد صغير أو دابة صغيرة وكبرت، شاريها منه هي صغيرة لا تصلح للركوب، ولكنها كبرت صارت صالحة للركوب والحمل عليها، لا يسترجعها لأنها تغيرت عن وضعها. نعم.
لأنه فسق بسبب الحادث، فمنع الزيادة المتصلة
إذا خطب امرأة وعقد عليها دفع لها المهر، دفع لها المهر شيء معين، يعني المهر شيء معين، وطلقها قبل الدخول، فإنه يرجع بنصف المهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يرجع بنصف المهر. لكن لو فرضنا أن هذه المرأة لما قبضت هذا المهر عملت فيه شيئا، أصلحت فيه شيئا، غيرته عن أصله، فإنه لا يرجع بهذه الزيادة، الزيادة تكون لصاحبة العمل. نعم.
وعنه أن الزيادة لا تمنع
وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية ثانية أن الزيادة المتصلة لا تمنع الرجوع لعموم قوله من وجد ما له بعينه، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم بعينه يدل على على الرواية الأولى أنها هي الصحيحة، لأنه إذا زادت لم يجدها بعينها وإنما وجدها مع زيادة فيها. نعم.
وعنه أن الزيادة لا تمنع الرجوع للخبر ولأنه فسخ فلم تمنع الزيادة كالرد للعين. فأما الزيادة المتصلة
المنفصلة الزيادة المنفصلة مثل الدابة ولدت، الدابة ولدت والشجرة أثمرت، نخلة مثلا أثمرت أو ما أشبه ذلك، هذه ما تمنع الرجوع، ما تمنع رجوع صاحب العين بها. نعم. لأن الزيادة المنفصلة تكون للمدين، وأما الأصل فيرجع إلى صاحبه. الزيادة المنفصلة تكون للمدين لأنها حدثت في ملكه فهي له لماء ملكه، وأما أصلها فيرجع إلى صاحبه بالظفر. ولأن الزيادة المنفصلة لا تغير العين، لا تنقصها بشيء. نعم.
الزيادة المنفصلة فلا تمنع الرجوع لأنه يملك الرجوع في العين دونها،
الرجوع في العين دونها يعني دون الزيادة. الزيادة تكون للمدين، وأما الأصل فيرجع به صاحبه إذا وجده. نعم.
والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب لأنها لماء الملك في المنفصل.
نعم.
وكانت له كما لو ردها بعين. ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الفراغ للضمان يدل على أن الجماعة المشتري في كون الضمان عليه.
خراج للضمان يعني أن المنفق على الشيء يستحق نماءه، المنفق على الشيء يستحق نماءه. فإذا كان عندك دابة لأحد، دابة تحتاج علف تحتاج سقي، وأنت قمت بهذا سقيتها وأعلفتها، لك أن تشرب من لبنها، لك أن تأخذ النماء، ولك أن تركبها بقدر ما تنفق عليها، بقوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وللذي وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. نعم.
وقال أبو بكر هي لبائع نص عليه قياس على المتصلة، والفرق ظاهر لأن المتصلة
الرواية الأولى أظهر، لأن المنفصلة صارت عين ثانية، صارت عينا ثانية فهي للمدين لأنها حدثت في ملكه، أما العين الأصلية فترجع إلى صاحبها، خلاف المتصلة فإن المتصلة لا تكون عينا ثانية، الزيادة لا تكون عينا ثانية، بل هي زيادة مرتبطة بالأصل لا يمكن فصلها عنها ولا فكها منها، ترجع مع أصلها. ففيه فرق بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة، فرق في الحقيقة وفرق في الحكم. نعم.
والفرق الواضح لأن المنفصلة تشبع في الفسوق دون المنفصلة.
نعم.
الشرط الثاني ألا يكون البائع أخذ من ثمنها شيئا.
الشرط الثالث لرجوع صاحب العين بها أو لاستحقاقه للرجوع أن لا يكون قبض شيئا من ثمنها، كل ثمنها دين في ذمة المفلس، فإن كان قبض شيئا من ثمنها يعني قبض بعض الأقساط من ثمنها لم يستحق الرجوع بها، لم يستحق الرجوع بها لأن بعضها صار ملكا للمدين بتسليم القسط الذي عليه من ثمنها. نعم.
ألا يكون البائع أخذ من ثمنها شيئا فإن فرض بعضه فلا رجوع له، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل كانت سلعته بعينها عند رجل فتأذن ولم يكن قد قرض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قد قرض من ثمنها شيئا
هذا كالحديث الأول الذي في الصحيح، إلا أنه فيه زيادة أنه إذا قبض من ثمنها شيئا فإنه لا يستحق الرجوع، فيكون هذا مخصصا للحديث الأول. نعم.
ولأن الرجوع في الباقي تبعية الصفقة على المفلس، فلم يجد كما لو لم يقدم شيئا،
لأن صارت مبعضة، بعضها ملك للبائع وبعضها ملك للمشتري، وتبعيض الصفقة يحصل فيه تفريط الصفقة يحصل فيه ضرر على المدين. نعم
شيخ.
نعم.
الزيادة يا شيخ المنفصلة في الدابة، لا نقول أنها للبائع لأن الدابة تغير أسمت في هذا الوقت،
لا ما يضرها، هذه زيادة منفصلة، الولد يكون للمدين للمفلس لأنها عين أخرى حدثت في ملك المفلس فتكون له، بدليل أنها لو تلفت صار ضمانها عليه فيكون نماؤها له، قوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. نعم.
ولا يعتبر الكبر يا شيخ؟
لا، كبر هذا لا بد منه، هذا ما هو من تصرف المدين، ما يعتمد، ما يمنع الكبر، ما يمنع.
نعم. إذا وجد عين المال الغريم لكن ما أراد عين المال، أراد
قيمة اللي باعه. لا ما يصلح، قال مالك إلا عين المال تأخذه ولا مالك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جعل له الرجوع بالعين، فإن قبل وإلا ما مال غير. نعم.
الشرط الرابع أن لا يتعلق بها حق غير حق، أن لا يتعلق بها حق غير حق المفلس، فإن خرج عن ملكه ببيع أو غيره أن يرجع.
هذا سبق في أول الكلام. نعم.
لأنه تعلق بها حق غيره أشبه المال وأعتقها. الشرط الخامس أن يكون المفلس حيا.
الشرط الخامس أن يكون المفلس حيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وجد من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، يعني لازم يكون حي موجود، أما إذا مات فإنه لا يرجع صاحب العين بها، وإنما يكون أسوة الغرماء في التركة، يكون أسوة الغرماء في التركة. يقول: هذه السيارة ولا زاد فيها شيء ولا نقص منها شيء. يقول: لا، لكن تخلف شرط وهو أن المدين مات، أنت لم تجد المدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد متاعه عند رجل، الرجل راح ما هو موجود الآن، ليس لك ميزة على بقية الغرماء. نعم.
الشرط الخامس
أن
يكون المفلس حيا، فإن مات فله أسوة الغرماء.
نعم. النقص الذي بسبب تصرف أي نعم، إذا أكل منها شيء أو أخذ منها شيء يمنع من الرجوع، لأن صاحبها لم يجدها بعينها بل وجد بعض عينها. نعم. لأن الملك انتقل بالموت، لأن مال الإنسان ينتقل بموته إلى غيره، فلا يمكن إلحاقه بالحي. نعم.
الباقي
يعني بعد ما يرجع صاحب العين للشروط السابقة باقي الأموال يقسم بين الغرماء على قدر ديونهم، إن كان النقود يوزع، وإن كان أعيانا وسلعا فإنها تباع وتوزع قيمتها على قدر ديون الغرماء، كل يأخذ بحصته، وهذا ما يسمى بالمحاصة، كل يأخذ على قدر حصته، بمعنى أن تجمع الديون وتنسب دين كل واحد إلى المجموع ويؤخذ له من التركة بقدر حصته، مثل العول في مسألة الفرائض سواء. نعم.
ويقوم باقي بين الغرماء على قدر ديونهم، لأن ذلك هو المقصود ببيع متاعه وهو المقصود من الحفظ عليه.
نعم.
مسألة ويوفق على المؤمن وعلى من تلزمه مهونته من ماله إلى أن يكرم من الحجر.
هذا هو الحكم السادس، الحكم السادس من أحكام الحجر على المفلس، أنه ينفق عليه وعلى من تلزمه مؤونته من ماله، يعني هذا شيء ضروري، يترك له سكن، يترك له مركوب يركبه، ويترك له قوت له ولأولاده يأكلونه وبيت يسكنون فيه، يعني هذه أشياء ضرورية، هم معنى الحجر عليه أنه يصادر كل شيء ولا يعطى ولا ينفق عليه، ولا لأنه يضيع، لو عمل هذا يضيع يهلك، يحصل الضرر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فيعطى ما قدر ما يقوم بكفايته هو ومن يمونه كأولاده. نعم. ما هو صادر أمواله ونتركه بدون نفقة وبدون مسكن وبدون شيء يركبه، أنه يهلك بهذه الطريقة. نعم.
وذلك أنه إذا أثر عليه فإن كان لا تسلم يفري بنفقته ونفقة من تلزمه نفقته فنفقته في كسبه،
إلا إذا كان يقتدر على الكسب، إذا كان يقتدر على الكسب والفرصة موجودة، الأعمال موجودة فإنه يقال اكتسب وأنفق على نفسك ولا يعطى من ماله شيئا، بل هو للغرماء. أما إذا كان ما يقدر على الكسب أو يقدر على الكسب لكن هناك فرص عمل، ما فيه فرص عمل، فهذا ينفق عليه من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم. الغني قد يكون غنيا بالفعل عنده ما يكفيه، وقد يكون غنيا بالقوة وما عنده شيء لكن عنده قدرة على الكسب والكسب موجود، هذا غني بالقوة، يسمى الغني بالقوة، يعني عنده استعداد لو اشتغل حصل. نعم.
ولأنه مستغرق بكسبه من ماله فلم يجز أخذ ماله كما لم يجز أخذ زيادة عن نفقة.
ما يعطى إلى قلنا له النفقة ويعطى نفقة، ما يعطى نفقة الأغنياء ويرفه، يعطى سيارة ضخمة ويعطى قصر يسكن فيه ويعطى قوة الأغنياء يشرى له لحوم ودجاج وفواكه، لا، يعطى قدر كفاية الفقراء فقط، لأن لو وسعنا له في الأمور هذه أضررنا بالغرماء، ولو منعناه ولا أعطيناه شيء أبد أضررنا به هو، لا بد من الاعتدال، يعطى قدر نفقة الفقير التي تليق به ومسكن الفقير ومركب الفقير الذي يليق به ولا يزاد على هذا. نعم.
وإن كان كسبه دون نفقته كم منعها بالمال،
إذا قال نعم أنا أقدر أكتسب ولكن كسبي ما يكفيني، أنا أحصل باليوم 5 ريال وأنا أحتاج إلى نفقة 20 ريال، يعني عندي عيال، نقول يوفى له قدر النقص، ما زاد عن الكسب وهو محتاج إليه ومضطر إليه يوفى له. نعم.
وإذا لم يكن لا تكسب
أنفق
على
جميع المال في مدة الحجر. إيه نعم، إذا كان ما يقدر يكتسب، مريض ولا كبير السن لا أشبه ذلك من الموانع، أو ما فيه فرص للعمل، ما فيه أعمال، فهذا ينفق عليه من ماله لأنه عاجز عن الكسب. نعم. نفقة مثله لابد، أنا قلنا نفقة مثله من الفقراء. نعم.
الفقراء كان قبل
إفلاس. لا، من الفقراء أنه أصبح فقير الآن، قبل إفلاس هو غني، يمكن نازل بقصور ونازل عنده أموال، عنده يعني سيارات فخمة، هذه توخذ كلها، يوخذ الزايد عنه، يحول من قصر إلى سكن فقير، ويحول من سيارة فخمة إلى سيارة تليق به مثله، والباقي كل الغرم. نعم.
وإن لم يكن لا تسلم أنفق عليه من ماله في مدة الحجر وإن ضال، لأنه له قبل قسمة باب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود.
ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فدل على أن البداء بنفسه وبمن يعول مقدم على الغرماء، لأن هذا ضرورة. نعم.
وقد قال عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ومعلوم أن الذين يعوله من تجد عليه نفقته وتكون دينا عليه وأن يتزوجه، فإذا
إذا كان الميت لو مات إنسان، إذا مات إنسان فالحقوق المتعلقة بعين التركة منها تجهيز الميت، تجهيز الميت من تغسيل وتكفين وحفر قبر، إذا كان الحفر بالأجرة هذا يؤخذ من تركته، يؤخذ من تركته، يقدم على الغرماء وعلى الورثة. فإذا كان الميت كذلك فالحي من باب أولى أن يعطى نفقته من ماله المحجور عليه فيه. نعم، هذا معنى القياس. نعم.
وتقدم أيضا نفقته من تلزمه نفقته من أقاربه مثل الوالدين والمولودين وغيرهم،
من تلزمه معونته، نفقته ونفقت من تلزمه مؤونته، لأن هذا حق شرعي، حق عليه شرعي، فيؤخذ له من ماله مقدما على حقوق الغرماء، لأن هذه ضرورة. نعم. لأن لو منعنا هذا الحق تضرر صاحب الدين، صاحب المال، أو تضرر مثلا أولاده أو زوجته أو والده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار.
نعم. كما يأتفون
إلى مال نفسه فيما إذا كان كاتبا فعشق فهم في ملكه. المهم نفقتهم ثابتة بالكتاب والسنة، نفقة الأقارب ثابتة بالكتاب والسنة، فهي مثل نفقته هو، تقدم في أمواله على حقوق الغرماء. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك. ثانيا نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالدين والأولاد لأنها معاوضة، لأنه تزوجها على أن ينفق عليها، هي معاوضة. أما نفقة الوالدين والأولاد ليست معاوضة، وما كان بمعاوضة فهو مقدم على ما ليس بمعاوضة. ثالثا ينفق على أولاده ثم على والديه وهكذا ثم على أقاربه، بقية أقاربه بالترتيب إذا ضاق المال. أما إذا كان المال متسعا فالأمر سهل. نعم. نفقة الأقارب حسب الإرث. نعم. يجب عليه من النفقة بقدر ما يستحق من الإرث. نعم. لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب نفقة القريب على الوارث، فدل على أنها مقدرة بالإرث. نعم.
أن يحبوا الله أن يخلفوا، وذلك
أن المفيد في الدعوة فقيد. نعم. إذا صار للدعوة في ملك، إما دابة وإما بيت، المفلس له دعوة في ملك، إما دابة وإما بيت وإما بستان أو غير ذلك، فله أن يطالب بها، يجب عليه أن يطالب بها ولا يتركها، يجب عليه أن يطالب بها ليحصلها، لأنها من جملة حقوق الغرماء ولا يضيعها عليهم. إذا كان عنده بينة من شاهدين أو عنده شاهد ويمين المدعي، لأن البينة إما أن تكون شهادة رجلين مثلا أو شهادة رجل واحد ويمين المدعي، لكن لا يلزم بأن يحلف، لا يلزم بأن يحلف. إذا ما كان عنده إلا شاهد واحد فله أن يحلف وله أن لا يحلف. ما الغرماء يلزمونه يحلف، يقول نحلف علشان تحصل لنا هالمال، ما يلزمه يحلف لأنه يتورع عن اليمين، له أن يتورع عن اليمين. إذا ترك الحلف من باب الخوف من الله والتورع فإنه لا يلزم بأنه يحلف، إن شاء حلف وإن شاء لم يحلف. نعم. هذا هو، إذا كان ما عنده إلا شاهد واحد فإنه يستحق بهذا الشاهد مع اليمين، مع يمين المدعي، لكن ما يلزم الحلف، إن شاء حلف وإن شاء لم يحلف، ولا يلزم الغرماء أنه يحلف، لأن الحلف ثقيل وفي خطورة وفي خوف، فإن حلف باختياره وإلا ما يلزم على هذا. نعم.
وإن امتنع لم يجبر، لأنه قد لا يعلم صدق الشاهد وقد يعلم كذبه.
اي نعم.
ولا يجب الغرماء أن يحلفوا مع الشاهد لأنهم يثبتون ملكا لغيرهم
اليمين على المدعي، على المدعي ما يحلفون الغرماء لأنهم ليسوا مدعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر. وفي حديث آخر اليمين شاهد ويمين المدعي، شاهد ويمين المدعي. فهذا متعلق بالمدعي خاصة، أما الغرماء فلو حلفوا ما يعمل بأيمانهم. نعم.
فلا يكون
معنا لأنهم ليسوا مدعين، لأنهم ليسوا مدعين، إنما اليمين على المدعي في هذه المسألة. نعم.
كما لم يجد لزوجته أن تحدث لإثبات المحسن لزوجها لتتعلم نفقتها به.
تحلف علشان أنه يثبت الملك لزوجها علشان يصير له نفقة، ما يعمل بيمينها في هذا، لأنها صارت متهمة، صارت تحلف من أجل حصول طمع. والغرماء كذلك يحلفون من أجل حصول شيء من ديونهم، هذا ما يصلح في الأيمان. نعم.
وقال الواحد
الورثة إذا كان لميتهم دعوة ولم يجدوا إلا شاهدا واحدا لهم أن يحلفوا، لهم أن يحلفوا، لأنهم يثبتون ملكا لهم، بخلاف الغرماء إذا حلفوا فإنهم يثبتون ملكا لغيرهم وهو المدين. فيه فرق بين هذا وهذا. نعم.
باب
الحوالة
والضمان.
يكفي.
طبعا في مسألة فقط لو أريد
متاعه
بعينه، ولكن فيه زيادة طفيفة أو نقص طفيف،
اللي ما له قيمة يغتفر، اللي ما له قيمة يغتفر.
فرد للعرف؟
إيه، ما له قيمة، شيء ما له قيمة، زيادة ما لها قيمة، أو نقص يسير ما يضر العين، هذا ما له تأثير. كلام في النقص والزيادة التي لها تأثير. نعم. ولو تغيرت قيمته، ما دام انه لم يتغير، تغير القيمة هذا عرضة دائما، ولو في المدة القصيرة يمكن تغير، ولو في يوم نقص القيمة وزيادتها ما يؤثر، ما يمنع. نعم.
ما يرجع على المكنس في الأرش؟
لا لا، ما له إلا هالعين هذه بالله يكسوه، لو ما تسوى إلا ريال. نعم.
الله إليك.
نعم.
قدم الركون والقروش على المتاع من المتاع النقص.
نعم.
أقول القروش والركون قدمت على المتاع من المتاع النقص.
وهذه فيها نصوص، القروش والرهون فيها نصوص. نعم.
وغير الشيخ فقط الله، إذا أردنا معنا في عند المبتد فالتغير إلى الأحسن، هل يجوز أن يفتع الفرق ويأخذها أو من الأسواق، هل يجوز أن يجامل على أخذها؟
لا لا أبدا، ما يصلح، ما يصلح أنه يأخذ الأرش أو يدفع زيادة، يدفع هو زيادة، يأخذها بعينها بدون أن يأخذ أو يرد شيء. نعم. لأنه إذا صار دفع شيء أو أخذ شيء صار معاوضة، صار معاوضة. نعم.
قال مالك رحمه الله: وإن كان مالكم لا يأتي بدينه كله، فسأله الغرماء الحذر عليه لبناه إجابتهم. والسؤال هو أن المؤلف قد قال قبل ذلك: وإن كان الدين كاملا على معسر وجد وجد أعتبار، فكيف الجمع بين ذلك؟
هذا ما هم معسر، هذا ما هم معسر، هذا مفلس، المفلس غير المعسر، المفلس عنده شيء، عنده شيء لكنه أنقص من ديونه، أما المعسر فليس عنده شيء أصلا، ما عنده شيء. نعم.
وقضية الشيخ رحمه الله: وكذلك قال المؤلف: فإن كان لا تكسب بكسب من نفقته ولا نفقته من تلزمه عن نفسه كم تلزمه عن نفقته فلا تقصده في كسبه لأنه لا حاجة إلى إشغال ماله وعلى وقته ويكسب ما يملكه ولأنه مستلزم بكسبه عن ماله ولم يجد أخذ ماله كما يجد أخذ زيادة عن نفقه. السؤال ما هو مطالب المؤلف بقوله لا حاجة إلى إشغال ماله
لا يجوز أخذ ماله كما لا يجوز إخراج ماله يعني نفقة عليه لا يجوز إخراج ماله نفقة عليه إخراجه من حقوق الغرماء يعني من أجل النفقة عليه لأن له كسب يكفيه وكذلك نعم بقية الصور لم يجز أخذ ماله يعني يأخذ شيء من ماله لأجل النفقة عليه لأنه يجد ما يكفيه من الكسب وفي أخذ ماله في هذه الحالة إضرار بالغرماء نعم من غير حاجة إضرار بالغرماء من غير حاجة نعم وكذلك أخذ الزيادة على نفقته نفقة فقير إذا أنفق عليه نفقة غني صار في ذلك زيادة ظلم للغرماء ظلم للغرماء الزيادة على نفقة الفقير ظلم للغرماء أخذ بغير حق يفوت عليهم ديونه نعم
كذلك قول المؤلف رحمه الله لأنهم يحلفون عليه إذا ملكهم كما يحلفون إذا ملك نفسه فيما إذا كان مكاتبا فعتق وهو في ملكه السؤال هل المكاتب يملك أو هو ماله لسيده؟
هو ماله لسيده لكنه يملك ملك مراعى يملك ملكا مراعى لسيده ما في شك ويعتقون عليه لو إنسان ورث والده مثلا والده رقيق عند شخص من أقاربه ثم توفي هذا القريب وآل الملك إلى هذا الوارث وفيه في أملاكه هذا العبد الذي هو والد للوارث يعتق عليه لأنه لا يجوز للولد أن يملك والده لا يجوز يعتق عليه بل من العلماء من يقول كل قريب له فإنه يعتق عليه بالملك إذا ملكه عتق عليه لا يمكن أن يملك أخاه أو أباه أو ابن عمه أو نعم إذا كان وارثا نعم
فضيلة الشيخ رحمه الله ما معنى قول المؤلف رحمه الله أسقط الغرماء
أسوة الغرماء يعني أنه مثل الغرماء يكون مثل الغرماء يساوى بهم في الاستحقاق هذا معنى أسوة الغرماء يعني مثل الغرماء يساوى بهم في الاستحقاق نعم الأرش هو عوض النقص الأرش عوض النقص مثلا لو أحدث في هذه السلعة عيبا بجنايته جنى عليها وحدث فيها عيب ينقص القيمة ينقص القيمة فإنه يدفع هذا النقص مثلا تعدى على مال شخص فأحدث فيه عيبا ينقص من قيمته فإن على الجاني أن يدفع هذا النقص هذا الأرش هذا النقص يسمى الأرش نعم
فضيلة
الشيخ حفظكم
الله أرجو من فضيلتكم إعادة شرط قول المؤلف ويدفع لمن له أرش بنهاية في قطيعة فيدفع لجزمه عليه أقل الأبواب فيدفع لجزمه عليه أقل الأبواب من ثمنه الأرش بنهاية ثم بمن له ظهر فيدفع لجزمه أقل الأبواب من ثمنه أو ثمن
رهنه نعم هذا واضح وشرحنا قلنا إذا كان عبد جنى من مماليك عبد من مماليك المفلس جنى جناية توجب مالا، فإن صاحب الجناية المجني عليه يعني مقدم على الغرماء ويعطى الأقل من أرش جنايته أو قيمة الجاني. فرضنا إن أرش الجناية 100 ريال، 100 ريال، لكن هالعبد لو بيع ما يجيب إلا 70 ريال، يدفع له 70 ريال، يدفع له 70 ريال فقط. أو العكس، فرضنا إن قيمة العبد 100 ريال وأرش الجناية 70 ريال، يدفع لها أرش الجناية 70 فقط، يدفع لها الأقل، يدفع له الأقل. نعم. وكذلك في الرهن، إذا كان الرهن يساوي مثلا 100 ريال ولكن دينه 70 ريال، يعطى دينه فقط والزيادة ترجع للمالك. أو بالعكس، الدين 70، الدين 100 والرهن ما يساوي إلا 70، ما له إلا 70، قيمة الرهن فقط. نعم. سبب الديون، سبب الديون ومطالبة الغرماء، طالب الغرماء النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر على معاذ من أجل حقوقهم، فحجر عليه وباع أملاكه وسدد للغرماء. السبب هو الإفلاس الذي حصل على معاذ ومطالبة الغرماء بحقوقهم، وبعثه بعد ذلك إلى اليمن بعدما هذه الحادثة وهذه القضية، بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما ومفتيا، وبقي في اليمن إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عاد وذهب إلى الشام قاضيا ومعلما ومفتيا، وتوفي في الشام رضي الله عنه في طاعون عمواس المشهور. نعم. كانوا في الجاهلية إذا ما استطاع المدين يسدد يملكونه، يأخذون رقيق، يأخذون المدين رقيقا، فالإسلام أبطل هذا. ولما طالب غرماء معاذ أن يدفعه إليهم رقيقا كما كان في الجاهلية أبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس لكم عليه إلا هذا، لأن هذا حكم جاهلي، كون الدائن يملك المدين إذا عجز عن السداد هذا من كامل الجاهلية. نعم.
فضل الشيخ رحمه الله، إذا كان مال الإنسان
من حرام،
إذا كان مال الإنسان من حرام ثم تاب إلى الله عز وجل، فهل يمكن من المال ما يكفيه وولده من مسكن ونفقه قياسا على المفلس أم لا؟
إذا كان مال الإنسان من حرام كالربا مثلا وتاب إلى الله، تاب إلى الله، فإنه يجب عليه أن يخرج هذا المال ويضع في المشاريع العامة التي يعود نفعها للجميع ويتخلص منه، أو يعطيه لفقراء محتاجين، أو يتبرع به للإغاثة أو ما أشبه ذلك. المهم أن ما يبقي هذا المال الحرام في ملكه، هذا من مقتضى التوبة. وإن كان فقيرا هو أو أولاده فله أن يأخذ قدر حاجته، لأنه يصبح محتاج فيأخذ من هذا المال قدر حاجته للضرورة، والباقي يخرجه ويتصدق به. نعم.
الله أكبر.
وإن كان حال اكتسابه لهذه الأموال المحرمة جاهلا بالحكم ما درى أنها حرام، بعدين تبين له أنها حرام، تبين له أنها حرام، فهل يتصدق بها كما سبق أو أنه يعذر بالجهل؟ من العلماء من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، أخذا من قوله تعالى وما فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، فله ما سلف، قالوا هذا يدل على أن ما أخذه بجهل أنه يعفى عنه والتوبة تكفي. ومنهم من قال لا، ما دام أنه حرام وهو يخرج عن ملكه، إلا إذا كان مضطرا هو إلى أخذ شيء منه فإنه يأخذ بقدر حاجته، وما زاد فإنه يخرجه عن ملكه لأنه كسب حرام وعرف أنه حرام تخلص منه، وهذا هو الراجح والله أعلم. نعم. لأن قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف هذا قبل نزول الوحي، لكن بعد نزول الوحي يختلف الأمر عما كان قبل نزول الوحي والتشريع، حتى وإن كان جاهلا بعد نزول الوحي والتشريع لا يعذر بالجهل ويقال له ما كسبت فهو لك، لأنه مفرط، كان الواجب عليه أنه سأل وأنه بحث وأنها تعرف على الحكم صار مقصر. أما في الجاهلية ما في حكم، معذورون لأن ما في أحكام شرعية، لذلك عذروا. نعم. من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني في حال الجاهلية لا في حال الإسلام. نعم. كم؟ نعم، لك المطالبة، لك المطالبة ورفع أمره إلى القضاء، وإما أن تثبت ببينة وإما أن يحلف هو، لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من لك عليه اليمين، لك عليه اليمين، تطلبها من القاضي والقاضي يحلفه، وإن نكل أبى أن يحلف قضى عليه النكول. نعم.
اقترض مني شخص مبلغ من المال لحاجة فهو قريب لي، وهذا الشخص يعلم في بيت ذكوي وإن له دخل إلا من هذا البيت، هل يجوز أن آخذ المال من راتبه الذي يأخذه من البيت؟
خذ مالك، مالك خذ، أن دافع إليه مال استرجع مالك، ولا عليك من كسبه، لأنك تسترجع مالك وحقك الذي عليه، وأما إثم كسبه فهو عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، كان يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء مع أنهم يتعاملون بالربا، المعاملة معه غير مثلا أخذها بدون معاملة، أخذه بدون معاملة وأن تعرف أنه حرام ما يجوز، أما أخذه بمعاملة بيع وشراء أو إجارة أنت ما عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم يتعاملون بالربا لأن إثمهم عليهم، وأنت ما تعاملت معهم بحرام إنما تعاملت معهم بحلال. نعم. نعم. يقترض من المرابي؟ لا لا، لأن هذا اختياري، لا يقترض منه، يروح يقترض من غيره ولا يدور حيلة غير هذا. نعم.
فضيلة الشيخ رحمه الله، إذا كان المدين
وقال من المنبر الكبير جدا لا يستطيع سداده مهما عمل وسدد، فكيف تسدد ديونه؟
يسدد من الموجود والباقي يبقى في ذمته، ينظر الباقي ينظر به. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فالمعسر إذا سدد من ماله الموجود وبقي عليه ديون فإنه ينظر بها إلى ميسرة، ويفك الحجر عنه، يفك الحجر عنه. نعم.
استأجرت سجلة تجارية من أحد الأشخاص لقضاء بعض المصارف التجارية مقابل نسبة معوية متفق عليها من الربح فقط.
هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، والنظام يمنع من هذا فيما أعلم، ما يجوز هذا. السجل التجاري إنما أعطيت إياه على أن عندك محل وعندك تجارة، أما أن تؤجره لآخرين أو تبيعه على آخرين أو تمنحه لآخرين على أنه باسمك وهم اللي يشتغلون يعطونك نسبة وكأن المحل لك، هذا باطل ولا يجوز، وإن كان كثير من الناس يعمل هذا. هذا من الحيل الباطلة ومن مخالفة نظام ولي الأمر، معصية لولي الأمر وإخلال بمصالح المجتمع، لا يجوز هذا العمل. مسألة تأجير العنوان التجاري أو بيعه أو منحه لأناس يشتغلون باسمك كأن المحل لك وهو لهم ويدفعون لك نسبة، هذا كله لا يجوز وباطل وحرام، لأنه احتيال وكذب، ولأن فيه معصية لولي الأمر وإخلال بمصالح المجتمع. نعم. نعم.
موظف
الشيخ
فتح محل
باسم ابن، ما يصلح، ما يجوز هذا،
ولا يكفيه الدخل.
ايه يخلي الوظيفة، لا صرنا تكفيه، يخلي الوظيفة يروح يشتغل. اما كونه ياخذ وظيفة ويفتح محل بالكذب وهو ممنوع من هذا، هذا ما يجوز. ان كان يصلح لك الوظيفة وتكفيك يشتغل فيها، ولا اتركها وراح اشتغل حر حتى تجد ما يكفيه. اما الكذب ما يجوز والاحتيال. نعم. ها؟ ولو كان ولده أو زوجته أو أي أحد، هذا كذب. لا، ما هم له يأخذ من كسب ولده، ما هو له أنه يكذب ويحط ولده بمنزلته. إن أولادكم من كسبكم، بمعنى أنه يجوز لك تأخذ من كسب ولك ومن مال ولك، يجوز هذا. أما أنك تحتال وتجعل ولك كأنه أنت يشتغل باسمك، لا. نعم. نعم. ممنوع، ممنوع انه يشتغل بالتجارة، كذب، هذا كذب، هذا نفس الكذب. يعني الشغل باسم الشخص الاخر وهو شريك له، ولا بين انه شريك، لانه لو بين يمنع من هذا، ما يجوز هذا. اي عمال، عمال اللي هو، ها؟ عمال اللي هو، وقالوا اشتغلوا بالنصف ويكفي عن الراتب، يعني ما لهم إلا نصف الحاصل، بس الدولة تمنع من أن الأجنبي يتاجر في البلد، تمنع، أي نعم، ما يجوز، تمنع أن الأجنبي يتاجر في البلد، هذا ممنوع، نعم. والله الحديث هذا اشتهر الآن وصار على يسأل عنه كثيرا، لكن الحقيقة أنني لم أطلع على على سنده ومرتبته هو وارد على كل حال، لكن الحكم عليه هذا يحتاج إلى مراجعة. إن كنت سمعت من بعض الإخوان في نور على الدرب سمعت أنه ضعف هذا الحديث، يحتاج إلى مراجعة الحقيقة. نعم. نعم. إيه نعم، ورد حديث إن على كل سلامة من الناس صدقة، إلى أن قال ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. نعم، يجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. نعم، ولا نسميها ركعتي الإشراق، من الضحى، سواء عند ارتفاع الشمس أو في وسط الضحى أو ما نسميها، يعني ما نحددها. نعم.
إذا ركع الإمام ولم يقطع صوته بالتكبير ثم أعاد التكبير ليسمع المأمومين
كما كرره، يعني إذا كان ما سمعوه لا مانع كرر من أجل يسمعه. نعم. ها؟ يستحب السجود للسهو، لأن هذه زيادة من جنس الصلاة، يستحب أن يسجد للسهو. نعم.
فإذا أخر المصلي أو سمع الله لمن حمده.
نعم.
وإذا أخر المصلي أو سمع الله لمن حمده حتى يقف، إلا أنه قال ما زاد توقف واعتذر واقفا كما
تقول. إن كان متعمدا فإنه لا يصح منه هذا العمل، لأن محل التسميع في حالة ارتفاعه. أما إذا كان ما هو متعمد لكن جرى عليه من باب النسيان أو من باب الخطأ يغتفر هذا والحمد لله. أنه كثير من الناس خصوصا الذين ليس عندهم فقه ما يكبرون ولا يسمعون إلا بعد ما يدخلون في الركن الثاني، فلو أننا قلنا أن صلاتكم ما هي صحيحة حصل فطلان صلاة كثير من الناس، وقل من يسلم من هذا. لكن نحن نقول انتبهوا تكبيرات الانتقال في حالة الانتقال بين الركنين، لكن لو قدر أنه يغفل ويتأخر فلا حرج عليه إن شاء الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
تكبيرة
الاستراحة. جلسة الاستراحة لا، تكبير بعد جلسة الاستراحة عند من يراها يكبر بعدها، لئلا يغر المأمومين، لأنه لو كبر قبلها غر المأمومين وقاموا قبله، فهو يجلس للاستراحة إذا كان محتاجا إليها أو يرى مشروعيتها، ثم إذا قام يكبر. ما خالف لو تعال، لأن محله ما بين رفعه من السجود إلى أن يقف، هذا محل التكبير. نعم. فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها مشروعة ومنهم من يرى أنها مباحة للمحتاج، يرجع هذا إلى هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع فتكون سنة، أو فعلها من باب الحاجة لما كبرت سنه صلى الله عليه وسلم وثقل جسمه فتكون من المباحات. الجمهور على أنها مباحة وليست سنة، مباحة لمن احتاج إليها، هذا هو الذي عليه الأكثر. نعم.
الشيخ الله ثم فلما
إذا نامت والثدي في فمه هذا تسبب في وفاته، يكون عليها الكفارة، يكون عليها الكفارة والدية على العاقلة على عاقلتها، لأن هذا يعتبر من القتل الخطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإذا كان مات بسبب إرضاعه ونامت وهو يرضع وانخنق بالثدي ومات، أو شرق باللبن ومات بسبب أنها فرطت، يكون عليها مسؤولية، يكون عليها الكفارة عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين، وأما ديته إذا طولب بها فهي على عاقلتها. نعم.
حقها
يا شيخ؟ ها؟
حقها من الإرث يسقط عليها من الدية؟
ليس لها في الإرث حق، لأن القاتل ولو كان خطأ لا يرث من القتيل، ولو كان قتله خطأ. نعم. من موانع الإرث القتل. نعم. ها؟ تكون لعصبته لورثته الجنين، لورثة الجنين إلا القاتلة. نعم.
وقال أريد أن أصلي، فقال ابنته لن يدخل وقت الصلاة بعد، ثم أغمي عليه الجماعة، فهل على ابنته بذلك إذن مع أن الوقت لا أبدا؟
لا أبدا ما عليها شيء، من كان في سكرات الموت فليس عليه صلاة ولو أفاق، لأن إفاقته ما هي مستقرة، إفاقة غير مستقرة، ولا فليس عليه شيء والحمد لله. نعم.
الشيخ الله الحديث لا ولا أو
ما أعرف حديث ما أعرف هذا الحديث، ولا مانع أن الهدية ترد، مش المانع أن الهدية ترد إذا ما رغبت فيها ردها على صاحبها. نعم. لكن الهدية ما تسترد إذا قبضت، إذا قبضها المهدالة فلا يجوز لصاحبها المهدي أن يستردها، قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فلعل اللفظ لا تسترد، ما هي بلا ترد، أما المهدى إليه له أن يردها. النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه بعض حمار وحش ورده على المهدي وقال إنا لم نرده عليك إلا أنه حرم، يعني فإذا كان هناك ما يستدعي الرد فإنه يردها ويبين العذر في هذا من أجل أن لا يكون في نفسه شيء، أما إذا كان ما له عذر فالأحسن أنه يقبلها ولا يرد، هذا هو الأحسن. نعم.
ما صحة القول عند النظر للمرأة
اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار، هذا يذكره الفقهاء ولكن لا أعرف يعني مستندا. نعم.
الشيخ الله، هل يجوز أن يصلى خلف الإمام الذي يشتهر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ما الفائدة من تربية
اللي يستهزي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر مرتدا، عن دين الإسلام، لا تصح صلاته ولا تصح صلاة من خلفه. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما الذي يقول لماذا تهتمون بهذه الأمور، إن كان قصده أنكم تهتمون بأمور صغيرة وهناك ما هو أهم منها من المحرمات فهذا كلام سيء، لكنه لا يقتضي أنه يرتد، نقول له أخطأت، لأن المنكر ينكر وإن كان صغيرا ينكر، ولو كان هناك منكر أكبر منه المنكر ينكر، قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فيعتبر هذا خطأ من هذا القائل، لكن لا يقتضي ردته. نعم. لا يجوز هذا. المرأة لا تسافر إلا مع محرم، وهو رجل ممن تحرم عليه على التأبيد، إما بنسب وإما برضاع، كأخيها أو ابن أخيها أو عمها أو ابن عمها أو أبيها أو جدها أو ابنها أو ابن ابنها، من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح كالرضاع مثلا. قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع يحرم من النسب. أما السائق وزوجته أو جمع من النساء فلا يصح لها أن تسافر معهن. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولو كان فيه جماعة من النساء، ولو كانت بطيارة مليانة من الناس لا يجوز لها. يقول الرسول لا يحل لها، نحن نقول يحل، يصلح هذا. نعم. لا مانع إن شاء الله أن تسمى البنت أفنان أو إيمان أو أي اسم من الأسماء التي ليس فيها شر وليس فيها محذور، كأسماء الشياطين أو أسماء الفراعنة أو ما أشبه ذلك. الأصل في الأسماء الإباحة، إلا الاسم القبيح، الاسم القبيح لا يسمى به. الأصل الإباحة. اللي يقول إن التسمية بأفنان أو بإيمان أو ما أشبه ذلك محرم هذا مخطي، يحتاج إلى دليل. نعم.
نعم.
ما أكلته في حال انفاق والدها عليها وهي محتاجة ليس لها إمكانية فهي معذورة فيه، معذورة فيه. لكن ما لها إمكانية ولا لها أحد ينفق عليها، وهي امرأة ولا لها كسب ولا لها شيء، فهي معذورة أنها تأكل عند والدها، والمسؤولية عليه، مسؤولية عليه هو. أما علاقتها به بعد أن أغناها الله وهو لا يزال يتعامل بالحرام فإنها تنصحه، فإن امتثل، وإلا فإن لها أن تهجره إذا كان الهجر فيه مصلحة يرتدع ويتوب. أما إذا كان ما يرتدع ولا يتوب مع الهجر فحق الوالد باقي، حتى الكافر، الوالد الكافر له حق على ولده. قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولما جاءت والدة أسماء بنت أبي بكر جاءت وهي كافرة، الوالدة كافرة، طلبت من ابنتها شيئا من المال، فاستفتت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صليها، صلي أمك. وهذا يدخل في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالإحسان إلى الوالد وإن كان عاصيا وزيارته ومواصلته هذا أمر واجب، إلا إذا كان في هجره مصلحة لأنه يرتدع فإنها تهجره. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.